بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما هي فضائل صوم يوم عاشوراء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيوم عاشوراء يوم عظيم صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه، وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، يكفر سنة. وهذا فضل عظيم، وقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيام التاسع مع العاشر، قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فينبغي أن يصام التاسع، من الأفضل أن يصام التاسع مع العاشر، تاسوعا وعاشورا، وتاسوعا غدا إن شاء الله، هكذا ولا لا؟ تاسوعا تاسع من محرم. هذا كلام القيم رحمه الله في زاد المعاد، نقرأ في فضل هذا اليوم. وقالت حفصة رضي الله عنها: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء، والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتا الفجر. وهذا فيه رجل إسحاق الكوفي الأشجعي مجهول، باقي رجاله ثقات كان في التحقيق. قال: وأما صيام يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام، ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، قال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. والحديث متفق عليه. فصار صيام عاشوراء تطوعا بعد فرض رمضان، صار تطوعا. وقد استشكل بعض الناس هذا وقال: إنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول، وكيف يقول ابن عباس إنه قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء؟ وفيه إشكال آخر، وهو أنه قد ثبت في الصحيحين حديث عائشة أنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان عليه الصلاة والسلام يصوم، فلما هاجر المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صام شاء تركه. وإشكال آخر، وهو ما ثبت في الصحيحين، أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله بن مسعود وهو يتغدى، قال: يا أبا محمد، نوي الغدا. قال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: وما هو؟ قال: إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تركه. وقد روى مسلم في صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم عزم عليها فلم يتمكن منها. فهذا فيه أن صومه والأمر بصيامه قبل وفاته بعام. حديث المتقدم فيه أن ذلك كان عند مقدم المدينة، أما إن ابن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء ترك برمضان، هذا يخالف حديث ابن عباس المذكور، ولا يمكن أن يقال ترك فرضه لأنه لم يفرض، لما ثبت في صحيح معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشورة ولم يكتب يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعا. وإشكال آخر هو أن مسلما روى في صحيحه عن عبد الله بن عباس أنه لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى قال إن بقيت إلا قبل أصومن التاسعة فلم يأتي العام القابل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى مسلم صحيحا الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم وقلت له أخبرني عن صوم عاشورا قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وإشكال آخر وهو أن صومه وإن كان واجبا مفروضا في أول الإسلام فلم يأمرهم بقضائه وقد فات تبييت النية له من الليل وإن لم يكن فرضا فكيف أمر بإتمام الإمساك في من كان أكل بإتمام الإمساك كما في المسند والسنن وجوه متعددة أنه عليه السلام أمر من كان طعم فيه أن يصوم بقية يومه وهذا إنما يكون في الواجب. وكيف يصح قول مسعود فلما فرض رمضان ترك عاشورا استحبابه لم يترك؟ وإشكال آخر وهو أن ابن عباس جعل يوم عاشورا يوم التاسع. لا هذا سيوجه كله إن شاء الله. وأخبر أن هكذا كان يصوم صلى الله عليه وسلم هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشورا خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. ذكره أحمد هو الذي روى أمر رسول الله بصوم عاشورا يوم العاشر ذكره الترمذي وفيه عنعنة الحسن. فالجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتأييده وتوفيقها أما الإشكال الأول وهو أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشورا فليس فيه أن يوم قدومه وجدهم يصومونه فإنه إنما قدم يوم الاثنين في ربيع الأول 12 ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينة ولم يكن وهو بمكة. هذا إن كان حساب أهل الكتاب في صومه بالأشهر الهلالية كلام طيب يعني لما قدم في حين صوم عاشورا. وأما الإشكال الثاني وهو أن قريشا كانت تصوم عاشورا في الجاهلية كان رسول الله يصومه لا ريب أن قريشا كانت تعظم هذا اليوم وكانوا يكسون الكعبة فيه وصومه من تمام تعظيمه ولكن إنما كانوا يعدون بالأهلة كان عندهم عاشر المحرم ألما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يعظمون ذلك اليوم يصومونه فسألهم عنه قالوا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه فرعون قال صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى فصامه وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيده. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه وأمته أحق بموسى من اليهود فإذا صامه موسى شكرا لله كنا أحق أن نقتدي به من اليهود لا سيما إذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا هو الصواب. فإن قيل من أين لكم أن موسى صام قلنا ثبت في الصحيحين وصدر لما سألهم عنه قالوا يوم يعظمه عظيم نجى الله فيه موسى وقومه أغرق فرعون وقومه أصامه موسى شكرا لله أنحن نصومه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه أمر بصيامه فلما أقرهم على ذلك ولم يكذبهم علم أن موسى صامه شكرا لله فانضم هذا القدر إلى التعظيم الذي كان له قبل الهجرة فازداد تأكيدا حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الأمصار بصومه وإمساك من كان أكل الإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنه حتم ذلك عليهم وأوجبه كما سيأتي تقريره قبل رمضان. وأما الإشكال الثالث وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشورا قبل أن ينزل فرض رمضان فلما نزل فرض رمضان تركه هذا الذي لا يمكن التخلص منه إلا بأن صيامه كان فرضا قبل رمضان حينئذ فيكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه ويتعين هذا ولا بد. لأن صلى الله عليه وسلم قال قبل وفاته بعام وقد قيل له إن اليهود يصومونه لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسع أي معه، وقال خالف اليهود صوموا يوما قبلها أو يوما بعده، بلفظ يوما قبله فيه كلام، ثم ذكر أجوبة على هذا. هذا أحسن، هذا جيد. وأما الإشكال الرابع أجوبة أطال فيها، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة، وأنه توفي قبل العام. يقول ابن عباس أن الرسول كان يصوم التاسع، ابن عباس روى هذا وهذا، يعني مع أنه الدليل يدل أنه ما صام التاسع، وصح عنه هذا وهذا، ولا تنافي بينهما، إذ من الممكن أن يصوم التاسع ويخبر أنه إن بقي إلى العام القابل صامه، يعني يصومه كما صامه في العام الذي مات فيه، أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستندا إلى ما عزم عليه ووعد به، ويصح الإخبار عن ذلك مقيدا أي كذلك كان يفعل له بقية ومطلقا إذا علم الحال. وعلى كل واحد من الاحتمالين فلا تنافي بين الخبرين، وهذا الثاني أفضل، أنه أخبر بالمعال أنه قد سمعه يقول هكذا لئن كان كذا وكذا فاصبح صائما، أي حسب ما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمكن. وأما الإشكال الخامس فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية. وأما الإشكال السادس وهو قول ابن عباس أعدد وأصبح يوم التاسع صائما، فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشورة هو اليوم التاسع، بل قال للسائل صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشورة هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشورة، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر يعني عدد كذا، فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما، ما قال له إنه هو اليوم العاشر. ويدل على ذلك أنه هو الذي روى صومه يوما قبله يوما بعده، وهو الذي روى أمرنا رسول الله بصيام يوم عاشورة يوم العاشر، وكل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، فمراتب صومه ثلاثة، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم، هذا إن أفرده وحده فجيد، وإن صام قبله فهذه السنة، أصاب السنة التي عزم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أفضل. وأما يوم الحادي عشر ففيه كلام. وأما إفراد التاسع فمن نقص من نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها هو بعيد عن اللغة والشرع، والله الموفق للصواب. وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال قد ظهر أن القصد مخالفة الكتاب، مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها، صوم عاشورا مع صيام التاسع مخالفة لهم، وذلك يحصل بأحد أمرين، إما بنقل العاشر إلى التاسع أو بصيامهما معا. غلط، نقله العاشر غلط، هذا التوجيه الذي وجهه ابن القيم جيد، ولكن صيامهما معا يخالف المشركون بذلك. وكان من هديه إفطار يوم عرفة بعرفة، وثبت عنه ذلك في الصحيحين، يعني أنه مخالفة أو خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وقد تقدم أنه ضعيف هذا يوما قبله أو بعده، يعني هذا ما بعده ما حادي عشر، خرجه أحمد المسند، يطون أحمد الأول 241 ترقيم الداخلي، ابن خزيمة وفي سنده ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، أخرجه عبد الرزاق من طريقه بيهقي موقوفا على ابن عباس صوم اليوم التاسع والعاشر، هذا ثابت عن ابن عباس موقوف عليه بالحث على صيامهما، حث على صيامهما. أما صوم يوم الحادي عشر كلمة أو بعده قبله أو بعده فكما ترى، فإذن ما معنا إلا السنة الثابتة وهو صيام التاسع مع العاشر. ومن فاته أو شك، يعني مثلا هل هو العاشر أو الحادي عشر، شك الحساب اضطرب وصام الحادي عشر باعتبار أنه يرجو أن يكون هو العاشر لاضطراب الحساب لا بأس، أما تعمد ذلك وأنه يصوم التاسع والعاشر الحادي عشر أنها السنة، ظاهر الحادي عشر ما عليه دليل يثبت. إن بقيت لأمرن بصيام يوم قبلها أو بعده يوم من عاشوراء، منكر بهذا التمام. الضعيف 4297، وساق حديث صوموا يوما قبله أو يوما بعده ليس فيه لئن بقيت، خرجون في حجاب المرأة وذكره يعني على أنه هو يحسنه بلفظ يوما بعده، لكن ما هو صحيح ما هو ثابت. قال محقق مسند أحمد صوموا قبله يوما أو بعده يوما، قال إسناده ضعيف من أبي ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن سيء الحفظ، وداود بن علي وهو بن عبد الله بن عباس الهاشمي روى عنه جمع، ذكر ابن حبان في الثقات وقال يخطئ، قال إمام الذهبي وليس حديثه بحجة، يعني لأنه ساقه في المسند 2154. قال حدثنا هشيم قال ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس، هذا سنده عند أحمد. ثم أبان المحقق ضعفه وأبان صحة حديث صوم التاسع والعاشر خالف اليهود، قال اسناده موقف صحيح. خرجنا بأن صيام الحادي عشر ليس فيه أمر صحيح، وأن الصيام صيام التاسع مع العاشر هو السنة مخالفة لليهود، ومن شك باعتبار أنه اضطرب عنده الحساب فصام الحادي عشر ظانا أنه العاشر تحريا لذلك ففعله، وإلا فالحساب الأصلي مشى عليه. وقال النووي رحمه الله فيه تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشورة هو اليوم التاسع من محرم، لا ما هو صحيح، ويتأوله على أنه مأخوذ من إضماء الإبل، فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الورد ربعا، لا هذا قد أوله ابن القيم، فيكون التاسع عشرا. وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشورة هو يوم العاشر من المحرم، من قال ذلك سعيد بن سيب والحسن البصري ومالك وأحمد، وذكر بقيتهم إسحاق وخلائق، وهذا ظاهر الأحاديث مقتضى اللفظ. تفصيل ابن القيم أشبع الموضوع، كلام جيد في صيام عاشورة والتفصيل فيه وبيان يعني ما أشكل فيه من يعني ما أحد أتى بتوجيه تلك الإشكالات نووي أمثل هؤلاء مثله. أما فضله فإنه في حديث أبي قتادة وجملة أحاديث، حديث ابن عباس قرأنا وحديث أبي قتادة وحديث عائشة في فضل يوم صيام يوم عاشوراء، وأكثر العلماء على استحباب صيامه من غير تأكيد، وممن روى عنه صيامه من الصحابة استحباب ما هو فرض، كلام ابن رجب في لطائف المعارف من أحب الرجوع إليه، أي أبي قتادة احتسبوا عاشورة، قال احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله.
يقول السائل ما هو الأولى أن يقبل الطالب على البحث الشخصي لنفسه حتى يتقوى ويكمل نفسه، أو يكثر من التدريس لإخوانه فيفتح في عدة فنون؟
الجواب من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، استبقوا الخيرات ومن أحسن قولا من دعا إلى الله ادعو إلى سبيل ربك، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من دل على هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبعه، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وتعاونوا على البر والتقوى. كل هذه الأدلة وبابها يدل على أن الإنسان يسارع في نفسه في نفع نفسه وإخوانه، وبركة وأيما بركة في هذا السير سير نفع نفسك وإخوانك، وهو تحصيل لك وتمكين لك وتأصيل لك، فكونك تبحث المسألة وتضبطها تراجعها ثم تفيد إخوانك بذلك، هذا معناها أنك أول من يستفيدها. أما أن تنفرد بنفسك مثلاً تبحث، من يضمن لك؟ من يضمن لك أنك تفيد إخوانك يعني ماذا، يبقى عمرك يطول إلى أنك تجمع هذه الحصيلة وكدس وبعدين تفيدهم؟ قد تكون النية صالحة لكن البركة ضعيلة، ليست البركة كما إذا أخذت وأعطيت. ثم من يضمن لك الأمن؟ ثم من يضمن لك الصحة؟ ثم من يضمن لك الفراغ؟ فاجعل بحثك تحصيلا للعلم وأخذا للعلم، بحثك، واجعل ذلك نفعا لك وللمسلمين، وهو تحصيل في الحقيقة. فإنك ترى أناسا خرجوا في الدعوة ولكن ما انفصلوا عن العلم، ما انشغلوا عنه بأمور أخرى، بل ما يزال يبحث المسألة ويلقيها على إخوانه حتى يتثبت فيها فازدادوا خيرا. إنما الذي يتلاشى علمه هو الذي يشغل عن البحث، أو الذي ربما لا يتمكن علمه، هو الذي ينشغل بالبحث فقط، ينشغل بالبحث ولا يجد مكنة لإلقائه لإخوانه. أناس يبحثون ما عندهم طلاب، فلم نرى لهم نفعا كبيرا وثقة كبيرة في المجتمع، وكذلك أيضا نبوغا كالذين جمعوا بين هذا وذا، فلا تحصر نفسك على هذا ولا هذا. ابحث وألقي، ولا تبحث ما تلقي فقط. الفائدة إذا أفدت بها أخاك استفدتها ونفعت وبورك لك فيها، يزيد بالإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، وإلا ربما ضاعت عليك وما أخذها أحد عنك، تفلت عليك قبل أن يأخذها أحد عنك. فهذا هو التوفيق إن شاء الله، الجمع بين العلم والبذل، بين العلم والدعوة والتعليم. دعوة التعليم دعوة، أنت ما تظن فقط الدعوة محصورة على شيء، التعليم والتدريس والخطابة وإلى آخره كلها دعوة، طريقة المرسلين، المرسلون هكذا سلكوا، تلقوا الوحي عن ربهم وبلغوا الأمة، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأي فرصة تسنح له لإبلاغ الناس ينتهزها. إني دعوت قومي، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم أسرت لهم إسرارا. استعمل جميع وسائل إيصال الدعوة إليهم، والقيام لله بالحجة والعلم لا يذهب حتى يكون سرا. فلو أخذوا كل واحد منهم هذا المبدأ، أنا أريد أحصل، أجلس فقط وأحصل وأجمع وأكدس العلم حتى إذا تمكنت أنفع، والله ذهب العلم. كما قال عمر بن عبد العزيز: وليجلسوا للناس حتى يفشوا العلم، فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا. وغيرك مثلك، وترنا وتركنا المجتمع للجهال يعبثون بعقائدهم، لولا أهل المحابر لخطب الزنادقة على المنابر. فلو ترك هذا فقط، يلا تجد التبليغ يشمت بك، قل أنت متقوقع ولا تنشر شيء وأنا أذهب الهند خرج الناس من الظلمات إلى النور وأنت ما تفعل. لكن لو كان عندك علم قلت تعال تفقه يا جاهل، تعال أعلمك قبل أن تذهب تجهل الناس بالعقيدة الفاسدة، فيكون حجتك أقوى على الذين يعني أمام الله وأمام خلقه. ففعلا يعني أن الإنسان إذا بقي فقط يعني يبحث والخير سانح له أن يفعل هذا وهذا، أخذ ببعض وترك أبعاضا وترك ما هو مهمات في ذلك. فما دام قد هيأ الله الخير في هذه البلاد وغيرها، فرصة سانحة أن يضاعف الإنسان جهوده بتوفيق الله، استعين بالله، أعني استعين بالله عز وجل، ويجمع بين هذا وهذا ويجد راحة. ثم إنه قد تحصل لك أمور تلجئك مثلا إلى البحث، لك هذا. ورأينا من انشغل بالبحث وما له طلاب فتر، بعضهم فتر ما وجد مجالا ففتر، ربما يرجع بعضهم إلى الواتساب. أقبل على هذا، بارك الله فيك، حرص على ما ينفعك واستعين بالله، ولا تعجز من نفسك، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أفرح، تفرح أنت، تفرح والله، تجد فرحا إذا رأيت شيئا تنفع به إخوانك المسلمين، حتى لو فائدة واحدة سارع في بثها للناس، تزيل الجهل عن المسلمين بها، جهل مسألة واحدة. كم ترى من الهجمات الشرسة من الجهال والأهوائيين وذوي الأغراض والمشتتين للجهود المجتمع على الناس بالشبهات. أنت تبقى تبحث وهم يهجمون على الناس بالشبهات حتى تفسد عقائدهم ومجتمعهم وأخلاقهم. فكرس جهودك واجتهد، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، المظلوم صره، مظلوم بعقيدته في دعوته في تجهيله صره، علمه، والظالم انصره، حجزه، كما قال فإن ذلك نصر، حجزه، قل قف، أنت غلطان، هذا غلط، هذا ظل به المجتمع. ولا ينصر أن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نعم.
يقول السائل: بماذا ينصح الطالب الذي يريد أن يطلب العلم عبر الجوال بالصوتيات ولا يريد أن يرحل إلى العلماء؟
ما سيطلع عالم، هذا سيطلع واتسابي، ولكن يعني الذي مثل الذي هذا ما لا يدرك كله لا يترك جله، إنسان بعيد معذور بأسرة بوالديه، راعي رعاية لا بد منها، لو ترك والديه لضاع أحدهما، أمثال هذه الأشياء الضرورية، مثل هذا يرجع إلى مثل يستفيد ما أراده الله له، ويقال له حرص، ويقال له احفظ، ولا الحفظ، ويقال له أدرس، اتخذ الدروس النافعة لأهل السنة خاصة فيما أنت تحتاجه، وبالأخص العقيدة، أمثال ذلك إن شاء الله أنك تجد خيرا. لكن الذي يتفرغ ويحرص ويسأل فيما أشكل ويناقش فيما أشكل عليه ويستفيد ويحضر ذلك مثلا، يعني يحضر بعقلية بعقل ورزانة وتنبه، أمثال هذا الذي هو طالب علم على الوجه الأصح والأكمل. هذا فارغ، هذا في الدار، يعني عطشان في اللجة، والله عطشان في هذا، مثل عطشان في اللجة، خذ عن إخوانك المشايخ واجلس في الحلقة وانهل، حفظ القرآن، احفظ من السنة، وترك لا يلعب عليك الشيطان، تطلع جاهل، وربما تلطمك شبهة والله ما تقوم بها، وتبقى مصارعا للدعوة السلفية والإخوان ومالك، قال سمع لك شبهة من حق واحد. كم بقينا مع بعض الناس نراددهم إلى جادة الصواب في مسألة القصر، يبقى جالس لك في المركز السنة والسنتين وهو يقصر. يا اتق الله يا رجل، أنت الآن كيف لا؟ أنت الآن معناها أن الإتمام ما هو واجب عليك، أنت في حكم المسافر، الجمعة ما هي واجبة عليه، ألا كذلك أيضا النوافل لنحيها، أشياء كذلك، أمور من أمور ترخص بجميع رخص السفر، وهو جالس يأكل ويشرب وجالس بعزبته. بقينا معهم في مصارعة حتى كثير منهم انحرف بسبب ضياع العبادة وتقليل العبادة. يدماج، لا تشغل أنت في خير إن حقرته، ما أنت موفق، أنت في خير إن زهدت فيه، أو كذلك رأيت أنك تأخذ بعض الطلاب، والله بعض هؤلاء يتفرق عنهم، يا بعض الذين في الحلقة أظن أعلم منهم. الشيخ الكوكباني رحمة الله عليه دخل معهد الحرم، قلت له يا شيخ عبد الرقيب، أنت في أي كتاب الآن يدرسونك؟ قال والله في الكتب التي كنت أدرسها.
أنا الآن أخذ الكتب، قال على بعض المسائل الفقهية والمذهب المذاهب في الكتب التي كنت أدرسها. لماذا؟ لماذا تحقر نفسك على مستوى أنك تدرس عند واحد حليق وربما ما تدري ما حاله، والكتب التي أنت تفهمها وتدرسها من أجل ماذا؟ امشي قدما، لا يعترضك الشيطان يحدك، امشي للأمام، الشيطان سيقف لك بالمراصد، قعد لابن آدم بأطرقه يريد أن يصرفك بأي وجه. فالذين ساروا بغير قناعة من طلاب الشيخ رحمة الله عليه فلتوا في الطريق، وبعد ذلك أيضا فلتوا في الطريق بعد أن كنا نؤمل فيهم النبوغ وأن ينفع الله بهم، وراحوا بعد الدنيا. كان ربما الواحد والله ما نستطيع أن نعطيه مصروفا كبيرا في الشهر ويعطونه أصحاب الجمعية كذا، وراحوا فصرفوا، ما صبروا، ما حصل لهم المقصود الذي كنا نأمل فيه. وتعرفون كثيرا منهم، الشاهد من ذلك صرفوا حتى ما عاد صارت لهم قيمة في الدعوة ونبوغ في الدعوة الذي كنا نأمله، وصاروا مع الحزبيين. لا تصرف، لا يلعب عليك الشيطان، والله المستعان.
يقول السائل: عندنا رجل يقول إن الذي يرى العذر بالجهل مبتدع، بل يكون كافرا بعد أن بين له.
هذا يحتاج يطلب العلم، هذا جاهل، هذا جاهل، لا يحتاج يطلب العلم حتى يفرق بين الصواب والخطأ. نعم.
يقول السائل: ماذا يقال عن الذي يتبع السلف في أقواله وأفعاله وعنده المعتقد الصحيح ولا يجالس أهل البدعة، لكن لم يقل بأنه سلفي، إنما إذا سئل عن عقيدته يقول أنا مسلم؟
أنت مسلم صوفي أو مسلم زيدي أو مسلم مرجع أو لما أحد كفرهم فيما نعلم، الذين يعني لبعض ربما بعض من خرج وعرف، أو مسلم حزبي، مسلم من؟ لا بد يعني أن يتميز. سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ عنهم. فما هناك مانع عن أنه إذا التبس الحق بالباطل أن يقول أنا سلفي، يعني أخذ الكتاب والسنة على فهم السلف. ليس معناه أن السلفي حزب، ولكن السلفي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم السلف أنا لك، طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الشاهد من ذلك لا مانع من ذلك، بل هذا إذا التبس الأمر تبس. فالآن عندك الآن بعض الناس يقول السني من ليس بشيعي، من ليس برافضي ولا شيعي هو هذا معناه سني. طيب الزيدي عندكم قالوا سني، صوفي عندكم سني، فدخلوا في السنة من ليس منها، دخلوا بنطاق واسع يدخل منه شيطان وعياله كما قال بعضهم. فالشاهد من ذلك أن هذا قد سار عليه أئمة، وهو بكتب الأنساب للسمعاني وكتب مؤلف ذلك النسبة إلى السلفي، ما هناك أنكار، ما أحد أنكر عليهم. إذا عرف أن الناس ما تميزوا بذلك ليس بأمانيكم ولا أمان الكتاب، رب إنسان ينتسب السلفي وهو ليس على الحقيقة فلا تنفعه تلك النسبة. ما نفعت النسبة من نوح إلى نوح، إنما على الحقيقة وعلى ما هو دال على ما سار عليه السلف رضوان الله عليهم. من يعمل سوءا يجزى به، أما النسبة فلا إشكال فيها أن يقول سلفي.
يقول السائل: ما الرد على الذين ينتخبون في البلدان الكفرية ويقولون إنهم يريدون أن يختاروا أصلح الوزراء الكافرين لمصلحة المسلمين في تلك البلدان؟
هذا باطل، هذا لا، حتى المسلم ما تنتخب انتخابات حتى المسلم ما تجوز، كيف لكافر؟ هذا باطل، وهذا خطأ وصادر عن جهل. لا يجوز لهم الانتخابات لا لمسلمين ولا لكافر. نعم، كيف ترضى أن تنتخب كافرا ويطلع كافر يحكم؟ مهما كان كما قال الله: لن ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، والكافر طاغوت وحكمه طاغوت، أنت واجب أن تكفر بالطاغوت وليس تقره تأيده تقيمه تنعشه.
يقول السائل: معلوم أنه ورد أن من مات وصلى عليه 100 وفي رواية 40 موحدا أو 3 صفوف بأنهم يشفعون له، السؤال: إذا كان الميت ما يحسن يصلي ولا يعرف شروط الصلاة وواجباتها ومغتصب لأرض الناس، فهل يشفعون له؟
هم ليس معناه أنهم يشفعون لا يدخل دخولا أوليا، معناه يشرع لهم أن يصلوا عليه، وصلاة المسلمين على المسلم شفاعة فيه، فإن كانت له ذنوب وقد صلى عليه المسلم وأراد الله أن يمحصه بها محصهم عالوا إلى الجنة، محصهم عالوا إلى الجنة، وإن أراد الله أن يشفعهم فيه ويدخله دخولا أوليا لا مانع لما أعطى، وما كان عطاء ربك محظورا، وهو عفو، إنه عفو كريم. فشفاعتهم فيه ليس معناها أنه ما يمحص، وهذه الأفعال التي ذكرتها ما تخرجه من الملة، يعني ما لم يكن مشركا بالله سبحانه وتعالى حصل منه معاصي صلى عليه المسلمون شفعوا فيه حالا أو معالا، كما هو القول في الأدلة الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
السؤال الأخير يقول: أنا طالب علم جديد في هذا المركز وأصابني الضيق والحزن على فراق أهلي وأصابني الهم حتى ضعف حفظي ولم أعد أستطيع أن أحفظ بينما كنت بالبلاد أحفظ بسهولة، فما نصيحتكم لي وكيف أصبر نفسي على فراق أهلي وتغير الأوضاع علي هنا على عكس ما كانت بالبلاد من حيث الأكل والنوم وغيرها من الأوضاع، علما بأنني أحب العلم وأرجو من الله أن يجعلني طالبا للعلم عاملا به داعيا إليه ومعلما له غيري حتى ألقاه، ولكن ما نصيحتكم لي؟
أصبر يا الذين آمنوا اصبروا، أصبر أمر المؤمن كله له خير، إن صابت سراء شكر وإن صابت سراء ضراء صبر، كلها خير له، فاصبر وحتى وإن حصل لك نقص في المأكل، نقص في المشرب، نقص كذلك في المرقد، نقص كذا تزاحم بين المزاحمين، اصبر. هكذا شأن العلم، أنت قد تكون هناك في غرفتك بمفردها ومع يعني تهويتك ومع الذي أنت من خصائصك وأدراجك وملابسك، لكن مع الجهل قد تكون ما تحصلت في ذلك الموضوع على منت. فهكذا شأن العلماء، ربما تجد الإمام أحمد يحمل القرب على ظهره يذهب يرحل إلى صنعاء يحمل القرب، من أي يتحصل العلم؟ ها العلم يحتاج صبر، نسأل الله التوفيق. إذا حصل صبر ستعان على نفسك، تعين بالصبر والصلاة، إذا حصل صبر ستعان على نفسك إن شاء الله، اصبر وكثر من ذكر الله ومن دعائه وتعان ولا ترى إلا وقد سهل عليك السير في الدعوة وصبرت على هذا الحال، وادعو الله في حالة تشتد عليك، ادعو الله سيرزقك الله من فضله، والله المستعان.